أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب بقدرته، وساوى بين الناس في أصل وجودهم بعدالته، وزود الإنسان بعقل وإرادة ليكون مظهر عظمته، وجعل التفاضل بين الناس بالعلم والتقوى إنفاذا لحكمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالعزة والجلال، واختص بالكبرياء والمجد والكمال، بيده نشأة الخلق وإليه المآل. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أفضل الرسل قدرًا ومقامًا، وأخصهم عند الله مكانة وإعظاما، وأوفر البرية من الله رفعة وإكراما، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الكرام والقادة العظام الحافظين والمبلغين لشرائع الإسلام. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وهي استشعار رقابته والخشية من سخطه ونقمته، والسعي لنيل رضاه ورحمته. جعلنا الله وإياكم من المعتصمين بحبل التقوى والمتمسكين بالعروة الوثقى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. مصدر الإنسانية رجل واحد وامرأة واحدة، هما آدم وحواء، خلقهما الله تعالى من قبضة من تراب ممزوجة بالماء، وهو ما يطلق عليه طين، التراب الذي يمتزج بالماء يصبح لاصقا بعضه ببعض، كما يعبر القرآن الكريم من طين لازب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الإنسان في خلقته الأولى، يعني أبو البشر، العائلة التي انحدر منها البشر، خلقت من هذا الطين، كما يقول تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ومع استمرار حركة التناسل البشري وانزياح أبناء البشر نحو مختلف أرجاء الأرض، ولأن الطقس والمحيط الطبيعي في الأرض يختلف من منطقة إلى أخرى، بعض المناطق هناك جو حار وفي بعض المناطق جو بارد، وفي بعض مناطق الأرض جو معتدل، هناك جبال، هناك صحارى، هناك سواحل. حينما تعيش مجموعة من البشر في أي منطقة من المناطق، فإن الله تعالى بحكمته جعل في الإنسان قدرة للتكيف، التكيف التكويني والتكيف النفسي. من هنا حالة التكيف توجد فروقا بين أبناء البشر في مظاهرهم وفي أشكالهم، فالذين يعيشون في ظروف حارة في جو حار تصبح بشرتهم أقرب إلى حالة السواد بسبب أشعة الشمس تكيفا مع الجو الذي يعيشون فيه، والذين يعيشون في أجواء باردة تكون بشرتهم بيضاء تكيفا أيضا مع المحيط الذي يعيشون فيه. وهكذا تتكيف أجسام الناس من حيث الطول والقصر والمظهر والمنظر بسبب اختلاف الظروف الطبيعية التي يعيشون فيها. لكن هذا التغير في المناخ الطبيعي إنما يترك أثراً ظاهرياً، أما من حيث الجوهر، من حيث الملكات الأساسية والقدرات الأساسية التي أودعها الله تعالى في الإنسان، فهي واحدة متساوية لا تختلف من منطقة إلى أخرى. كل الناس يأتون إلى هذه الحياة في مستوى واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم، كما أن اختلاف المناخ الطبيعي يوجد تأثيراً في شكل الإنسان وفي لون بشرته وسحنته، كذلك اختلاف البيئات الاجتماعية توجد أيضاً تبايناً واختلافاً في مستويات الناس الثقافية والعملية. ليس لأن هناك اختلافاً في عرقهم وفي أصل وجودهم وفي الملكات والقدرات الداخلية الموجودة في نفوسهم، وإنما لاختلاف البيئات التي يعيشون فيها. فالناس الذين يعيشون في بيئة منفتحة تسودها حالة العلم والمعرفة والعدل، هؤلاء تصبح فرص التقدم عند أبناء هذا المجتمع أكبر من فرص التقدم أمام المجتمعات التي تعيش حالة الجهل وتعيش حالة القمع وتعيش حالة التخلف. هناك نظريات عنصرية أسس لها بعض المفكرين الغربيين مثل غوبينو. هذه النظريات تحاول أن تفاضل بين الناس حسب أعراقهم، فتعتبر أن المنحدرين من هذا العرق ملكاتهم أفضل، مواهبهم أفضل. هؤلاء البيض مثلا ذوي البشرة البيضاء، هؤلاء من ذاتهم، من أصل تكونهم، من عرقهم يحملون صفات متقدمة متفوقة، بينما الجنس الآخر اللي ينحدر من عرق من ذوي البشرة السوداء هذول في حد ذاتهم مستوى أدنى، يعني جعلوا البشر طبقات ومستويات. وكما كان في الهند، الهندوس أيضا نفس الشيء، قسموا الناس إلى طبقات، اعتبروا أن المنحدرين من هذه الطبقة لهم ميزة ذاتية وهم الأعلى، المنحدرون من الطبقة الثانية أقل رتبة، من الثالثة أقل، وهكذا. هذا التقسيم العنصري للناس ثبت علميا أنه لا صحة له. البشر كبشر، الإنسان كإنسان، في الأصل الناس متساوون، لا فرق لا فضل، كما ورد في الحديث كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني التفاضل بين البشر نتيجة السعي والكسب، وإلا في أصل المادة الأساسية لوجود الإنسان والكفاءات والمواهب الموجودة في أبناء البشر، الله تعالى بعدالته وحكمته جعل الناس متساوين، خلقكم من نفس واحدة، كلهم من تراب، لا فضل لأحد على الآخر. رواية جميلة أنه في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما ساوى بين الناس بالعطاء في العطاء، جاءت امرأة من قريش ومعها جارية كانت قد اعتقتها، فاستلمت مثلها في العطاء، الإمام علي أعطاها كما أعطى جاريتها السابقة، أعطى جاريتها كما أعطاها. المرأة احتجت، يا أمير المؤمنين كيف تساوي بيني وبين جارية للأمس كانت أمة لي واليوم أعتقتها، تساوي بيني وبينها في العطاء وأنا من قريش؟ الرواية تقول الإمام علي عليه السلام أخذ قبضة من التراب، خلى قبضة من التراب في يده ثم بسط يده، قال والله لا أجد لبعض هذا التراب فضلا على البعض الآخر. هذا قبضة من تراب، ليش أفضل جزء منه على الجزء الآخر؟ ففي الأصل البشر يتساوون، اختلاف الأشكال، اختلاف لون البشرة، هذا بسبب الظروف المناخية اللي عاشتها كل المجتمعات، كل مجتمع في منطقة عاش ضمن جو مناخ معين، فسحنته وشكله تأثر بالحالة، تكيف مع الحالة المناخية التي يعيش فيها. أما اختلاف المستويات هذا يفهم أكثر، هذا ذكي أكثر، غالبا ما يكون عائدا للبيئة التي يعيش فيها الإنسان. ونحن نجد خاصة في هذا العصر نجد مصداقا واضحا كيف أن أبناء البشرية من مناطق مختلفة وأعراق مختلفة، حينما يعيشون في بيئة تتكافأ فيها الفرص، كلهم يقدروا يدخلوا المدارس، كلهم يقدروا يدخلوا الجامعات، كلهم يقدروا يستفيدوا من وسائل الإعلام، كلهم يقدروا يستفيدوا من فرص الوظائف، الفرص متساوية أمام الناس، القانون يساوي بينهم، الفرصة متاحة أمام الجميع. في مثل هذه الحالة نجد أن أشخاصا من أعراق مختلفة من بلدان مختلفة تظهر كفاءاتهم وقدراتهم ومواهبهم. هذا دليل على أنه العرق واللون والجنس هذا مو سبب للتفاضل، وإنما البيئة وتكافؤ الفرص. مثلا إذا حلبت ميدان وناس يتسابقوا والميدان مبسوط أمامهم يتسابقوا، كل واحد بمقدار قوته يستطيع أن يحرز أشواط في ذلك السباق. أما إذا واحد الميدان مفتوح أمامه والثاني مكتف ما أمامه فرصة، طبيعي هذا اللي الميدان مفتوح أمامه يتقدم، ليس لأن الآخر أدنى منه ذكاء ومعرفة وكفاءة وقدرة، لكن الثاني مكتف وهذا مفتوح أمام المجال. خلي الناس كلهم يتسابقوا، ارفع العوائق، خلي الفرص متكافئة، بعد ذلك سيتقدم من يتقدم بكفاءته. وهذا هو المبدأ الذي أراد الله تعالى إرساءه بين بني البشر، أن الناس يتسابقون في هذه الحياة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ميدان موجود، فرصة متاحة، فاستبقوا الخيرات. أما تخلي الفرص خاصة بفئة وممنوعة عن فئة، المجال مفتوح لشريحة ومغلق أمام شريحة، هذا بطبيعة الحال الشريحة اللي الفرصة متاحة أمامها تتقدم وتتفوق، بينما الشريحة الثانية اللي أمامها عقبات وعراقيل تبقى تراوح مكانها في المستوى الذي هي عليه. ما حصل خلال هذا الأسبوع الانتخابات الأمريكية؟ نموذج واضح، السود في أمريكا كانوا محرومين، كانوا محتقرين، كان ينظر إليهم نظرة دونية على اعتبار أن البيض هم الأفضل، هم الأرقى، وإلى الستينيات يعني إلى ما قبل 40 سنة 45 سنة كانت الحالة العنصرية مقننة، يعني نظام وقانون، المدارس تختلف، البيض لهم مدارسهم والسود لهم مدارسهم، حتى الباصات، الباص اللي يحمل الركاب مقاعد خاصة بالسود ومقاعد خاصة بالبيض. والقضية التي يؤرخ لها في أمريكا اللي فجرت موضوع الحالة العنصرية وحركتها أمام الرأي العام أكثر، أن امرأة سوداء سنة 1944 القانون يفرض إذا واحد أسود جالس على مقعده في الباص ودخل رجل شخص أبيض، رجل أو امرأة حتى لو طفل صغير، الأسود حتى لو عجوز لازم يقوم من مقعده حتى الأبيض يقعد، وإذا خالف يود السجن على غرامة. ولذلك هذه المرأة التي كتبت في التاريخ الأمريكي إيرين مورغان سنة 1944 ركبت الباص وقعدت في المقاعد المخصصة للسود بعد مو للبيض، وإجا واحد أسود ما عنده مقعد في مقاعد البيض، السائق التفت إليها قومي ليش أقوم؟ واحد أبيض دخل، طيب أنا صاعدة ببطاقة وهذه مقاعد مخصصة لنا، رفضت أن تقوم من مقامها، قالت أبدا هذه إهانة وأنا ما أقوم من مقعدي، فتحرك بالباص إلى أقرب مركز شرطة وألقوا عليها القبض، اعتقلت وحكمت ووضعت عليها غرامة. كان تمييز عنصري في أمريكا ضد السود، ولكن أولا السود أنفسهم تحركوا، تحركوا ضد هذا التمييز العنصري، صح برزت فيهم قيادات أيضا قادت هذه الحركات، لكن أيضا حتى كأفراد، هذه امرأة عادية لكن قررت أن تقف أمام التمييز، سجن سجن، غرامة غرامة، مشكلة مشكلة. هذه واحدة، وآحاد منهم أيضا احتجوا واعترضوا على حالة التمييز، وكانوا مستعدين لدفع الثمن، لأن التغيير ومقاومة التمييز في أي مجتمع لا يأتي من دون مواجهة، لا يأتي من دون دفع ثمن، وهذا الدفع الثمن يجب أن يشترك فيه الجميع، ولا يعول على طبقة واحدة أو شريحة معينة أو جهة معينة، وإنما كل أفراد المجتمع يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة التمييز ودفع الثمن. لا تقبل، طيب إيش أسوي؟ ما أقبل، يفصلوني، يسجنوني، يغرموني، لازم تدفع الثمن. إذا ما حد مستعد يتحمل مسؤولية مواجهة التمييز يبقى يعيش في التمييز إلى أبد الدهر. السود في أمريكا كانوا مستعدين، يعني ليس كل فرد فرد، لكن الحالة العامة صارت عندهم حركة لرفض التمييز، برزت عندهم قيادات، التفوا حول قياداتهم للإنصاف. في الجانب الآخر في البيض أيضا طلعوا ناس عقلاء واعين عارضوا حالة التمييز، قالوا يا جماعة هذا ظلم، هذا مو صحيح، هذا مو معقول. صار تحرك أيضا في أوساط البيض معارض لحالة التمييز. شيئا فشيئا ارتفعت تلك القوانين والقرارات التي فرضت حالة التمييز العنصري فرضا. ما زالت حالة التمييز، لا يزال إلى الآن في أمريكا الشعور بالتميز عند البيض تجاه السود، والنظر إلى السود على أنهم أدنى رتبة ومكانة، بعدها في النفوس وبعدها في الأفكار، وأيام الانتخابات كان واضح كيف أن الفريق الآخر كان يحاول يحرك هذه الحالة، لكن كنظام وكقانون انتفت. وهذا هو المهم، تبقى فئات من المجتمع عندهم آراءهم ضد هذا الجنس، ضد ذاك الجنس، ضد هالدين، ضد ذاك الدين، ضد هالمذهب، ضد ذاك المذهب، هذا مو مهم، واحد يصدر فتوى وواحد يعطي رأي، المهم حالة النظام، حالة القانون. هل القانون ينطلق من حالة تمييز بين المواطنين بين الناس أم لا؟ وإلا ناس عندهم توجهات عندهم آثار، إلى الآن في أمريكا هناك بحوث ودراسات حتى بين طلاب المدارس، تقارير تقول أنه بين طلاب المدارس بين البيض والسود عادة البيض مع بعض يكونوا، والأولاد الطلاب البيض يعني ما يقبلوا أن يتصادقوا أو يقتربوا كثيرا من أبناء السود. هذه الحالات قد تصير عند البعض، لكن كقانون كنظام انتهت حالات التمييز بين الناس في أمريكا قانونيا نظاميا، وأصبحت الفرص مفتوحة أمام الجميع، وكما رأينا في الانتخابات كيف أن رجلا أسود ومن أصل أفريقي، أبوه جاء من كينيا وتزوج هناك وأنجبه هذا الولد اللي من أصل أفريقي اللي من أصل كيني اللي سحنته لا تزال تميل إلى السواد، يجد الفرصة متاحة أمامه، يدخل في الميدان الأمريكي، ولأن عنده طاقة، ولأن عنده كفاءة، ولأن عنده مواهب وقدرات، تنافس وصل إلى الكونغرس، وبعدين أيضا على مستوى الحزب الذي انضم إليه أثبت كفاءته وقدرته، فاختير من قبل حزبه الحزب الديمقراطي مرشح للرئاسة، وبعد ذلك الشعب الأمريكي بأكثريته أيضا اختاره رئيسا له. ليس كلامنا حوله كشخص، والذين يراهنون على أن الرئيس في أمريكا يغير ويغير في أوضاعهم ويحل مشاكلهم وقضاياهم هم واهمون إلى حد كبير. أمريكا لا تدار بإدارة شخصية، أمريكا فيها مؤسسات، فيها مصالح، فيها شركات. الظروف الآن تفرض على أمريكا أن تراجع سياستها، أن تغير سياستها، وإلا فيما يرتبط فينا نحن العرب والمسلمين، نحن وجدنا كيف أنه بالأمس قرر أوباما المرشح الذي عقد البعض عليه آمال، عين مدير عام للبيت الأبيض، عينه يهوديا إسرائيليا. هذه أول هدية يقدمها للعرب والمسلمين، اختار واحد يهودي إسرائيلي مدير عام لشؤون البيت الأبيض. ولا يدرى أي أمة من الأمم اللي تراهن على أن تغييرها بيد الآخرين، يجي رئيس أمريكي وشوية وضعنا يتغير. هذه أمة فاشلة، هذه أمة عاجزة. الأمة لازم تراهن على قدراتها، تراهن على مواقفها، تراهن على واقعها الذي تعيشه، وليس على أن هذا الرئيس يأتي أو ذلك الرئيس يأتي. صحيح أن هناك قدرا من التأثير للرئيس في النظام الأمريكي، وصحيح أن هناك اختلافات معينة ضمن حدود بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن الأهم من ذلك أن الظروف التي تمر بها السياسة الأمريكية والظروف التي يمر بها العالم هي تقتضي شيئا من التغيير. حديثنا ليس حول هذا الجانب، حديثنا كيف أن الحياة الأمريكية وهي في هذا الجانب نموذجية بامتياز. نحن ضد مظاهر أخرى للحياة في أمريكا، ضد الفساد، ضد الانحراف، ضد الأشياء، ضد الظلم الذي تقوم به الإدارة الأمريكية، لكن إنسانا لا يستطيع أن يتنكر أو يتجاهل أن ما حصل في أمريكا يشكل نموذجا إنسانيا رائعا، وهو رسالة ضد التمييز لأبناء البشر في العالم كله، إلى المجتمعات التي تعيش تمييزا بين أبنائها بسبب اختلاف الدين أو العرق أو المذهب، تمييز الطائفي المذهبي. هذه رسالة إلى أن التمييز هو ضد الإنسانية، وأن مسيرة الإنسانية باتجاه تجاوز هذه الحالات. كل من كتب وتحدث وتناول الانتخابات الأمريكية يركز على هذا الجانب، أنه من أصل أفريقي، أنه أسود، صار رئيس الولايات المتحدة. هذا يعني إعلاء قيمة المساواة بين بني البشر. هذه رسالة مهمة، أن بني البشر متساوون، ويعني تعزيزا لقيمة المواطنة في الدول، أن على الدول، على الحكومات، على الأنظمة أن تعلي من شأن المواطنة وأن تتعامل مع المواطنين على أساس المساواة، وأيضا هي تعزز من قيمة تكافؤ الفرص. إذا فتح المجال أمام الناس وأصبحت الفرص متكافئة فستبرز الطاقات وتبرز الكفاءات. انتخاب أوباما ليس لمصلحته هو شخصيا أو لمصلحة عرقه، لمصلحة أمريكا نفسها، لمصلحة الشعب نفسه، أن شخص يمتلك طاقات وقدرات أوفر يتاح له المجال. نحن في بعض المجالات هذه الصورة واضحة عندنا، في مجال الطب الناس يبحثون عن أفضل طبيب يتعالجون عنده مهما كان عرقه. لو علمت أنت في حاجة إلى علاج في مرض، مثلا مرض مهم خطير القلب أو ما أشبه، وعرفت أن أفضل طبيب هو فلان، هل يهمك عرقه؟ هل يهمك دينه؟ هل يهمك مذهبه؟ يهمك أن عندك كفاءة، لأن أنت محتاج إلى كفاءته. وهكذا ينبغي أن تتاح الفرص البلد الذي تتكافأ الفرص بين أبنائه يستفيد من أفضل الطاقات والقدرات، البلد يستفيد. افتح المجال، أعطي فرصة لكل المواطنين، لا يكون هناك تمييز بينهم في مجالات الدراسة، في مجالات العمل، في مجالات الوظائف، في مختلف المجالات. أنت تستفيد، الدولة تستفيد. كيف تستفيد؟ تكسب أفضل الكفاءات والقدرات، البلد كله يستفيد. بينما في حالة التمييز تحرم البلد من جزء من كفاءات أبنائها إضافة إلى الآثار السلبية الأخرى. نحن يهمنا فيما حدث في الانتخابات الأمريكية التركيز على هذه القيم باعتبارها رسالة إلى كل الشعوب وإلى كل الحكومات وإلى كل المجتمعات. مفاد هذه الرسالة التساوي بين أبناء البشر وإتاحة تكافؤ الفرص بين الناس وتعزيز مفهوم المواطنة. رجل أبوه جاء من خارج حدود أمريكا، ولكن باعتباره قد ولد في أمريكا وكسب الجنسية الأمريكية، أصبح كسائر المواطنين يتنافس معهم في أعلى موقع من المواقع، وهو رئاسة البلد كله. فماذا تقول كثير من الحكومات وكثير من المجتمعات في عالمنا العربي والإسلامي التي لا زالت تميز بين أبنائها على أساس القومية والعرق؟ هذه الصراعات الموجودة في أفريقيا أو الصراعات الموجودة في بعض أجزاء العالم العربي بين الأكراد وبقية المواطنين، كما كان في العراق مثلا وكما الآن في تركيا، على أي أساس؟ كردي، عربي، تركي، فارسي، مواطن، لازم يتساوون في حقوقهم كما يتساوون في واجباتهم. وكذلك التمييز على أساس المذهب، هذا أيضا يجب إعادة النظر فيه. المواطن كمواطن له حقوقه، ويجب أن تتاح الفرص متكافئة بين المواطنين. هذه رسالة هامة قالتها الانتخابات الأمريكية على مشهد ومرأة من العالم. لكن من يستقبل هذه الرسالة ومن يتفاعل معها؟ ليس مهما أن أوباما ماذا سيكون موقفه من قضية فلسطين، هذا مجال آخر. المهم أن نفهم هذه الرسالة وهذه القيمة الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا للالتزام بالمبادئ والقيم الحقة العادلة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم من على هذه الأمة بالنجاة من الواقع المتخلف الذي تعيش فيه، اللهم من علينا بالعودة إلى قيم الإسلام حتى نعيش أخوة متحابين متماسكين، لا فضل لأحدنا على الآخر إلا بالتقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
الإخوان يطلبون أنكم تتقدموا شوية لأن في ناس جايين ما عندهم مكان. تفضلوا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كفى بالاغترار جهلا. موضوع الغرور والاغترار من الأمراض التي تصيب الإنسان فتقوده إلى الهلاك وتقوده إلى الشقاء. ومعنى الاغترار أن الإنسان حينما يمتلك نقطة قوة ما أو أكثر من نقطة قوة، فإنه يمارس البطش تجاه الآخرين، ويركن إلى قوته ظنا منه بأن هذه القوة باقية في يده، وبأنه لا أحد يستطيع مواجهة هذه القوة التي عنده. حالة من الغرور. الإنسان العاقل، الإنسان الواعي، يعرف أن الحياة صراع إرادات، وأن الإنسان مهما كانت قوته فإن الآخرين يمتلكون أيضا نقاط قوة قد لا تكون مكتشفة لديهم، وقد تكون متناثرة، لكنهم ما يلبثون تحت ضغط الحاجة أن يكتشفوا نقاط قوتهم وأن يجمعوها بعد أن كانت متناثرة، وبعد ذلك يواجه بطشه وقوته وغروره. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا يلقى العاقل مغرورا. العاقل ما يكون مغرور مهما كانت قوته، فإنه يدرك أن الله تعالى قد وزع القدرة والقوة بين عباده، حتى من تراهم ضعفاء، حتى من تستضعفهم، في يوم من الأيام هؤلاء الضعفاء يكتشفون قوتهم ويمارسونها. وكما يشير القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا مبدأ، هذا قانون. ولذلك على الإنسان ألا يسمح للغرور بأن يسيطر على نفسه وقلبه، وهذا على مختلف المستويات. الرجل في بيته، في بعض الأحيان الرجل يشعر بأنه في موقع القوة تجاه أبنائه، في موقع القوة تجاه زوجته، فتصيب حالة من الغرور، يمارس البطش، يتنكر لبعض حقوق زوجته أو أبنائه. وهذا نراه عند بعض الناس حينما تتحدث مع يا فلان اتق الله، غير هذه الطريقة، ترى النتائج مو زينة. قال وش تقدر تسوي؟ اللي بتسوي خلها تسوي. وكما يقول المثل الشعبي، إذا طالها المقدار قصها المقدار. أمثلة شعبية متداولة بين الناس تدل على أن الإنسان يشعر بقوته ويشعر بحالة من الغرور، تصيبه حالة من الغرور تسيطر عليه. ولكن كم وجدنا أمامنا من مشاكل؟ احنا في مكتبنا حينما تأتينا بعض المشاكل العائلية، في بعض الأحيان من الزوجة، الزوجة تركب رأسها، تصير مغرورة لأن أهلها وراها، لأنها في موقع قوة معينة، لأن عندها أوراق معينة، فتركب رأسها، يا فلانة هذا زوجك، هذه عائلتك، أبدا لازم أدبه، لازم كذا، لازم كذا. وكذلك في بعض الأحيان بالنسبة للزوج، في كثير من الأحيان يكون نهاية القصة أن الشخص المغرور منهما يجد نفسه أمام حائط مسدود، يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، إن لم يكن عاجلا فآجلا. وكذلك حتى بين الناس، بين الناس هذه الحالة أيضا موجودة، على الصعيد العائلي موجودة، بين الناس أيضا موجودة. الإنسان لأن عنده قوة في العلم، لأن عنده قوة في موقعيته الاجتماعية، أنا في موقع قوة، فأبطش تجاه الآخرين، أخطر بقوتي، إيش يقدروا يسووا؟ إذا يطالوا هالقدر هالمقدار خلي يقصوا هالمقدار، هذا كلام غرور. يا أخي، قوة موزعة بين خلق الله. الغرور يورد الإنسان المهالك، يعمي الإنسان عن نقاط ضعفه، يجعله جاهلا بنقاط قوة عدوه، يدفعه لظلم الآخرين. هذا على صعيد الأفراد، وفي بعض الأحيان على صعيد الجماعات. جماعة من الجماعات تشعر أنها الأكثرية وأن هناك أقلية، فتشعر أن احنا أكثرية وبيدنا القوة وبيدنا السلطة، إيش يقدروا ذولا يسووا؟ حالة الغرور تدفعهم لظلم الأقلية، تدفعهم للاعتداد بقوتهم، فلا يبصرون نقاط ضعفهم ولا يعرفون نقاط قوة الطرف الآخر. وبعد ذلك ماذا ستكون النتيجة؟ تكون النتيجة وبال على الجميع، وخاصة على من يمارس حالة الغرور. بين الجماعات هذه الحالة أيضا موجودة. الدول إذا نظام من الأنظمة، حكومة من الحكومات، سيطر عليها الغرور، صح، أي حكومة بيدها وسائل القوة والقدرة، ولكن العاقل من لا يعول على وسائل قوته وقدرته، وإنما يعول على حسن سياسته وتعامله مع الآخرين. القوة تبقى للردع فقط، ولا تبقى سلاحا مشهورا على الناس. كم من الحكومات يتحدثون في عهد الشاه المقبور في إيران، كيف أنه حينما جاء الصحفيون سألوا الشاه أو سألوا زوجته، ماذا تتوقعون في المواجهة بينكم وبين الخميني، الإمام الخميني رحمة الله عليه؟ قال لهم من هو الخميني؟ أحد طالب علم فقير، إيش هو يعني تسألوني وش بين شو نقدر نسويها؟ لكن بعد هذه الحادثة بأقل من سنة كان الشاه قد اضطر للخروج من إيران، وكان الخميني هو الذي يحكم إيران ويقود شعب إيران. وهكذا التاريخ ينقل قصص كثيرة. لذلك على الإنسان ألا يغتر بقوته. وما نراه هذه الأيام وهو محل الشاهد، الإدارة الأمريكية المتعجرفة، بوش بعنجهيته طوال 8 سنوات كان يرعد ويبرق ويهدد مختلف دول العالم ويرسل أساطيله وقواته إلى مختلف البلدان، عند قوة، عند قدرة، عند أموال ضخمة مليارات، ويستطيع أن يعمل ما يشاء، تفرد بإدارة الكون، الكون يعني الكون البشري، لأن القطب الآخر انتهى، أصبحت هناك حالة من التفرد، قوة واحدة مهيمنة، انتهت حالة الثنائية. هذا الغرور أصاب الإدارة الأمريكية، وبعد ذلك ماذا؟ ركبت الإدارة الأمريكية رأسها وعملت ما عملت وفعلت ما فعلت، قصفت الناس في أفغانستان في العراق، وساعدت ودعمت قتل الناس في لبنان وفي فلسطين وفي مختلف بلدان العالم. ولكن الآن وبعد أن زالت السكرة، ماذا هو الوضع الآن في العالم؟ إلى أين وصلت الإدارة الأمريكية؟ حتى في داخل شعبها أصبحت ممقوتة. الناس، تفاعل الناس مع الانتخابات الأمريكية كما قال كل المحللين، تفاعل الناس مع أوباما إنما هو في أغلبه وفي معظمه نكاية بالطرف الآخر، وهذا ما يقوله كل الناس. في أوروبا أيضا الناس انزعجوا من الإدارة الأمريكية، حكومات انزعجت، الشعوب انزعجت، لا يوجد هناك الآن رئيس أو زعيم مكروه على مستوى الكرة الأرضية بهذا الشكل الكبير الكاسح كما هي حالة الرئيس الأمريكي. لا يوجد إدارة يكرهها الناس في تاريخ أمريكا كما هي الكراهية لهذه الإدارة الأمريكية. لماذا؟ ركبهم الغرور، ظنوا أن القوة العسكرية وأن القوة الاقتصادية هي كل شيء، وجربوا ومارسوا قوتهم، إلى أين وصلوا؟ بالتالي المسألة، لأن الناس قاوموا، الناس في أفغانستان قاوموا، الناس في العراق قاوموا، الناس في لبنان قاوموا، في فلسطين قاوموا، وفي مختلف الأماكن. بالتالي وصلت هذه الإدارة إلى طريق مسدود، لا تستطيع أن تحقق مطامعها، لا تستطيع أن تحكم العالم وفق أهوائها ورغباتها. وكما أشرت في الخطبة الأولى، المسألة ليست مسألة شخص، الدوائر السياسية في أمريكا أصبحت هناك قناعة سائدة أنه لا بد من مراجعة هذه السياسة الأمريكية. الانتخابات هي إتاحة فرصة لهذه المراجعة، هي إتاحة فرصة لهذا التغيير، لكن حقيقة الأمر أن هناك قناعة قد تحققت في داخل أمريكا وفي خارج أمريكا أن القوة والبطش ليس هو السبيل الوحيد للانتصار، لا يمكن تحقيق الانتصار عبره. بالتالي هناك شعوب، بالتالي هناك أصحاب حق، بالتالي هناك ظلم وظلامات، هذه لا يمكن أن تستمر الحالة بهذا الشكل وهذه الطريقة. وهذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم حينما يتحدث عن عاقبة الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بالتالي الله تعالى يمهل ولا يهمل، وهذا يجب أن يكون درسا للإدارة الأمريكية القادمة، أن تعيد النظر في سياساتها تجاه الشعوب وتجاه الحضارات وتجاه المجتمعات، وألا تنحاز لمواقف الظلم. وأيضا علينا أن لا نعول على هذه الإدارات، لم تفشل إدارة بوش إلا لوجود المقاومة والممانعة، لولا وجود من قاوم ومن عارض ومن ضحى ومن واجه لنجحت إدارة بوش في السيطرة على العالم، لكن لأن هناك من واجه ومانع لذلك اصطدمت هذه الإدارة بالفشل. نحن نأمل أن تكون الدنيا في وضع أكثر استقرارا وسلاما، وهذا لا يكون إلا باعتماد مبادئ الحق المشروع بين الشعوب. أن تحل هذه القضية العالقة المزمنة في فلسطين، وأن يعترف لكل الشعوب بحقها وباستقلالها، وأن تدار البلدان بمشاركة شعوبها. العدل هو الذي يوفر الاستقرار في العالم. أما حالات الظلم فستفجر كل البؤر وستفجر كل الأوضاع على مستوى العالم، كما رأينا في الماضي، والعالم أصبحت أمام تجارب وعليه أن يتخطى هذه المرحلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق العدل والأمن والأمان لجميع أبناء البشرية. نحن موعودون ونعتقد بأن مستقبل البشرية هو في ظل العدل، بالتالي البشرية ستصل إلى وضع تنعم فيه بالعدل والأمان، لأننا موعودون بذلك. لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وطبعا هذا لا يحدث فجأة، وإنما تكون هناك حركة عند أبناء البشرية من مختلف البلدان والبقاع. هذه الحركة تتطور وتتكامل وتتبلور حتى تصبح حالة عامة في البشرية جمعاء، بقيادة إلهية يختارها الله سبحانه وتعالى وفق القيم الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين من أجل الحق والعدل. اللهم أبعدنا عن الظلم والجور، اللهم وفقنا للالتزام بالحق والعدل، اللهم لا تجعلنا من الظالمين ولا مع الظالمين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اشفي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.